مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح العقيدة السفالينية للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. وصل بنا الحديث إلى قول الماتني: ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهول، فعقدنا الإثبات يا خليل من غير تعطيل ولا تمثيل. يذكر الماتن هنا عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الرب عز وجل وفي صفاته. وصل بنا الحديث إلى قول العلامة العثيمين قال: ثم اعلم أن التعطيل الذي ينفيه أهل السنة والجماعة ينقسم إلى أقسام. وصلتم إليها؟ ها؟ صحيفة 23 و100. ثم اعلم أن التعطيل الذي ينفيه أهل السنة والجماعة ينقسم إلى أقسام. الأول تعطيل جزئي يكون بإثبات الأسماء وإثبات سبع من الصفات وإنكار البعض، وهذا مذهب الأشاعرة، فالأشاعرة يثبتون الأسماء لله عز وجل ويثبتون سبعا من الصفات وينكرون الباقي. فإذا جاءت النصوص بدلالة على الباقي حرفوها، فيكون هؤلاء عطلوا النصوص وعطلوا الصفات فيما نفوا. فمثلا يقولون في قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، يقولون معنى رضي الله عنهم أي أثابه، فيفسرون الرضا بالمفعول المنفصل عن الله وهو الثواب، فهؤلاء عطلوا الصفة وهي الرضا وعطلوا النص، فصرفوا دلالته عن الرضا إلى الثواب فعطلوه عن مدلوله. هنا يا أخوانا في قاسم مشترك عند جميع الفرق المنحرفة عن أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وهي الأشاعرة والماتروذية والمعتزلة والجهمية. القسم المشترك فيهم تقديم العقل على النقل، ده قسم مشترك عندهم جميعهم، يقدمون العقل على النقل ويقيسون صفات الرب عز وجل على صفات المخلوقين، وهذا من أكبر الغلط الذي وقعوا فيه. يقول الثاني تعطيل هو فوق ذلك، وهو تعطيل الصفات كلها دون الأسماء، فينفون الصفات عن الله ويثبتون له الأسماء. ومنهم من يقر بالحياة والعلم والقدرة لأنه لابد للرب منها، وما عدا ذلك يحرفونه، وهؤلاء هم المعتزلة بالحياة والعلم والقدرة. أنا مليت عليكم اللقاء الماضي، مظبوط، اللي هو ما يثبته الجهمية وما يثبته المعتزلة والماتريدية والأشعرية، مظبوط كده؟ كتبتوها يا أخوان؟ طب لو أردت أن أسمعها من أحدكم ممن أسمعها إذن؟ منك يا محمد؟ لا، مليني منك، من الكتاب اللي انت كتبت. ما كتبتش، قول لي ما كتبتش عشان نبدا نتصرف معاك. ها يعني حافظ مثلا سمع لي كده الجهميه؟ يبقى الجهميه اثبتوا لله صفه الوجود المطلق وهو في الاذهان فقط. طب المعتزله؟ الحياه والعلم والقدره. طيب الاشعريه؟ ما انت قلت الحياة في الأول، نقولنا الحياة والعلم والقدرة، أيوة، والبصر، ماشي. المترودية زودوا صفة ليه؟ طب أهل السنة والجماعة عملوا إيه؟ أحسنت، أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الثالث من التعطيل تعطيل فوق ذلك، ذلك عاد عليه على التعطيل الثاني أم الأول؟ لا الثاني، ومن باب أولى تعود على الأول، وهو إنكار الأسماء والصفات. فيقولون إن الله لا يسمى سميعا ولا يثبت له سمع، وكل ما سمى الله به نفسه يجعلونه اسما للمخلوقات، فليس الله هو السميع بل السميع خلق، وأضيف السمع إليه لأنه هو الذي خلقه في هذا، فيجعلون الأسماء والصفات كلها للمخلوقات لا للخالق عز وجل. وهؤلاء ولاة الجهمية يقولون لا نؤمن بأن الله له أسماء ولا بأن الله له صفات. الرابع تعطيل فوق قوم فوق ذلك، وهم الذين لا يثبتون لله أي صفة موتية، فكل شيء ثبوتي لا يثبتونه لله، وإنما يثبتون لله السلبيات فقط. فيقولون مثلا ليس بمعدوم، ليس بجاهل، ليس بأعمى، ليس بأصم. وأما إثبات الصفة فهي ممنوعة، لا الأسماء ولا الصفات، وهؤلاء هم القرامطة وأشباههم. الخامس تعطيل فوق ذلك، وهم الذين يعطلون النفي والإثبات، فلا يصفون الله بصفة ثبوتية ولا بصفة سلبية، فلا يثبتون الإثبات ولا النفي، فيقولون لا نقول إنه يرضى ولا نقول إنه لا يرضى، ولا نقول حي ولا ميت، لا سميع ولا أصم، لا بصير ولا أعمى، فينفون عنه النفي والإثبات. قالوا لأنك لو أثبتت لشبهته بالمثبتات، ولو نفيت لشبهته بالمنفيات، فأنت واقع في التشبيه سواء أثبتت أم نفيت. فنقول لهم هل تقولون إنه موجود؟ فسيقولون لا. هل تقولون معدوم؟ فسيقولون لا. إذا لا موجود ولا معدوم، وهل هذا ممكن أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما، أو موجودا ومعدوما؟ لا يمكن. اكتب عندك وهذا هو الجمع بين النقيضين، وهو محال في العقول، وهو محال في العقول. إذن أنتم الآن فرضتم من تشبيه بالمنفيات والمثبتات وشبهتموه بالممتنعات، والممتنع طبعا لا وجود له أصلا. وانظر كيف يلعب الشيطان ببني آدم إلى هذا الحد، فيقولون إن قلت حي فقد شبهت، وإن قلت ليس بحي فقد شبهت، وإن قلت سميع فقد شبهت، وإن قلت ليس بسميع فقد شبهت. فماذا نصنع؟ قل لا سميع ولا غير سميع، وإن قلت موجود شبهت، وإن قلت لا موجود شبهت. إذن ماذا أقول؟ قل لا موجود، قل لا موجود، ولا لا موجود. وهذا غاية ما يكون من الامتناع. وقال لهم شيخ الإسلام ما معنى أنتم إذا فرضتم من تشبيهه بالمثبتات والمنفيات، مع أن المثبتات والمنفيات أمر ممكن، فقد شبهتموه بالممتنعات، لأن تقابل النفي والإثبات بإجماع العقلاء من باب تقابل النقيضين. يعني لو سلمنا جدلا بأن الحياة والموت من باب تقابل العدم والملكة، وأنه يصح أن نقول لا حي ولا ميت فيما لا يقبل الحياة ولا الموت كالجماد مثلا، فالجدار نقول لا حي ولا ميت لأنه لا يقبل الحياة ولا الموت. فلو سلمنا جدلا بأننا نوافقكم على أن تقابل الحياة والموت والسمع والصمم من باب تقابل العدم والملكة التي يجوز أن تنفع عمن لا يكون محلا قابلا لها، لكن لا يمكن أن تخرجوا عن الإثبات والنفي، لأن تقابل الإثبات والنفي من باب تقابل النقيضين. يعني ليس هناك شيء إلا موجود أو معدوم، إلا ثابت أو منفي. فإذا نفيتم الإثبات والنفي أو الوجود والعدم، فقد أتيتم بما أجمع العقلاء على امتناعه. طب أصر عليه خلاص ريحك، ده رجل فقد العقل. وذلك لأن تقابل الوجود والعدم والإثبات والنفي من باب تقابل النقيضين اللذين أجمع العقلاء على أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. فأنتم لابد أن تصفوه إما بالوجود وإما بالعدم، فإما أن تقولوا ليس بموجود أو ليس بمعدوم. أما أن تقول لا موجود ولا معدوم فهذا شيء ممتنع، وقال بذلك غلاة القرامطة والباطنية كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. والحاصل أن التعطيل خمسة أنواع، وأهل السنة والجماعة يتبرؤون من جميع هذه الأنواع ويثبتون لله كل ما أثبته لنفسه. خمسة أنواع: أول شيء اللي هو إثبات الأسماء وإثبات سبع صفات الأشعرية، بعد ذلك تعطيل الصفات كلها دون الأسماء إلا ثلاث صفات: العلم والحياة والقدرة المعتزلة، بعد ذلك إنكار الأسماء والصفات، بعد ذلك لا يثبتون أي صفة ثبوتية وإنما يثبتون السلبيات، بعد ذلك لا يثبتون الصفات السلبية ولا الصفات الثبوتية. يقول العثيمين: وأقول لهؤلاء إنكم ما فرضتم من شيء إلا ووقعتم في شر منه. احنا قلنا قبل ذلك ما تنساهاش إن كل الفرق التي انحرفت عن أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات قصدهم بالانحراف تنزيه الرب أم عدم تنزيهه؟ تنزيه الرب، ولكن ما وقعوا فيه أشد قدحا في الله مما تركوا. هذه معنى كلمة ما تركتم ما انفرتم من شيء إلا وقعتم في شر منه، لا في مثله فحسب بل في شر منه، لأن هؤلاء إذا فروا ممن يعتقدون في تشبيهه وأثبتوا صفة أخرى نقول لهم هذه الصفة موجودة في المخلوق، فقد وقعتم فيما فررتم منه من حيث التشبيه بالمخلوق، يعني صفة السمع في المخلوق، الحياة في المخلوق، البصر في المخلوق، القدرة في المخلوق، العلم في المخلوق، الكلام في المخلوق. في الحمد لله أكبر. يقول قال العثيمين: وأقول لهؤلاء إنكم ما فرضتم من شيء إلا ووقعتم في شر منه، لا في مثله فحسب، بل في شر منه، لأن هؤلاء إذا فروا ممن يعتقدون في تشبيهه وأثبتوا صفة أخرى نقول لهم هذه الصفة موجودة في المخلوق، فقد وقعتم فيما فررتم منه من حيث التشبيه بالمخلوق، وشر منه تحريف النص. ونضرب مثلا الذين يقولون أن الله ليس له يد حقيقية وإنما له قوة، لماذا لم يثبتوا اليد الحقيقية؟ قالوا: لأن هذا يقتضي التشبيه بالمخلوق الذي له يد وجارح. فنقول: والقوة كذلك، أليس للمخلوق قوة؟ فلن يستطيع أن يقول لا، والله عز وجل يقول: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. فأنتم كان لكم ضعف ثم قوة ثم ضعف، فإذا قلتم له قوة وقعتم في التشبيه على قاعدتكم، لأن للمخلوق قوة فيلزم على قاعدتكم أن تكونوا مشبهين لله تعالى بخلقه. وقلنا إنهم وقعوا في شر مما يفرون منه، وهو تحريف النص، حيث حرفوا معنى النص إلى معنى خلاف الظاهر. وهكذا كل الذين يتكلمون بالتعطيل نقول: هم فروا من شيء ووقعوا في شر منهم. قوله أو قول الماكن ولا تمثيل، يعني نثبت بلا تمثيل، وهذا من المؤلف جيد جدا، حيث أتى بنفي التمثيل دون نفي التشبيه، فإن هذا أولى لوجوه ثلاثة. فإن هذا عيد عليه التمثيل. الوجه الأول أن نفي التمثيل هو الذي جاء به النص، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء، وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. ولا شك أن استعمال الألفاظ التي جاءت بها النصوص أولى بكثير من استعمال ألفاظ جديدة لأمور. أولا، أنك إذا استعملت الألفاظ التي جاءت بها النصوص ربطت الناس بالنصوص، وربط الناس بالنصوص له أثر جيد محبوب، وده اللي احنا بننبه عليه دائما: اربط حياتك الواقعية بشريعة الإسلام. يعني تريد أن تأخذ موعدا من أحد أو تعطيه موعدا، اربطه بالصلوات الخمس، وياك أن تقول الساعة كذا، هي نفس الطريقة. وقلنا قبل ذلك إذا أردت أن تعلم ابنك الجمع والطرح بالمبادئ الصغيرة اربطه بالإسلام، قل له: يا بني الظهر 4 ركعات، وهكذا الصلوات الخمس، كم عدد الركعات؟ يجمع. طيب صلى الظهر والعصر، كم يبقى عليه من الركعات؟ وهكذا الصلاة الواحدة فيها كم سجود؟ تربط الطفل بشريعة الإسلام. كذلك في الصيام نصوم كم يوم في السنة، هكذا. وكذلك هنا ربط الناس بالنص وبشريعة الإسلام في غاية الأهمية، تجد أن الإنسان دائما مصبوغ بشريعة الإسلام. وثانيا، أنك إذا استعملت الألفاظ التي جاءت بها النصوص سلمت من أي اعتراض، لأن النصوص محكمة وليس فيها تناقض ولا اختلاف. وثالثا، أنك إذا استعملت الألفاظ التي جاءت بها النصوص فإن ذلك أدق وأبين مما إذا استعملت عبارات أخرى، وإن كانت فيما يبدو للسامع مرادفة لما جاءت به النصوص. الوجه الثاني أن نفي التشبيه من كل وجه لا يصح، لأن ما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه في الجملة. اللي هو إيه؟ أحسن أصل المعنى. ولولا هذا التشابه ما استطعنا أن نعرف المعنى أبدا، فلله حياة وللإنسان حياة، فهناك نوع من التشابه. لكن هل هناك تشابه فيما يختص فيه كل واحد؟ الجواب لا، لأن المخلوق حياة تتميز عن حياة الخالق، وللخالق حياة تتميز عن حياة المخلوق، كما أن الخالق ذاتا تتميز عن ذات المخلوق، وكذلك للمخلوق ذات تتميز عن ذات الخالق. الوجه الثالث أن نفي التشبيه صار يطلق على نفي الصفات، لأن من الناس من يقول إن كل من أثبت لله صفة فهو مشبه. فإذا قلت من غير تشبيه صار معناه عند هذا القائل من غير إضباط صفات، وهذا المعنى باطل. وعلى هذا فما نقرأه من كلمة من غير تشبيه في كثير من الكتب المؤلفة في هذا الباب إنما يريدون به من غير تمثيل، لأن نفي التشبيه من كل وجه لا يصح، ولأن بعض الناس يعتقد أن كل من أثبت لله صفة هو مشبه، فيكون المعنى على هذا الاعتقاد من غير إثبات الصفة. قال الماتر: فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات فقد تعدى واستطال واشترى وخاض في بحر الهلاك وافترى. الشرح: كل مبتدأ والخبر فقد تعدى. وقرن المؤلف رحمه الله الخبر بالفاء لأن المبتدأ يشبه الشرط في العموم. قال العلماء رحمهم الله: وإذا كان المبتدأ يشبه الشرط في العموم حسن اقتران خبره بالفاء، ومثل لذلك بقوله الذي يأتيني فله درهم، وهذا مثله كل من أول فقد اعتدى. وقوله كل من أول في الصفات، ما الاسم موصول يشمل كل مؤول، يعني سواء كان تأويله عاما أو خاصا. فإذا أول أي نص من غير ما إثبات فإنه يكون متعديا، وسواء أول في الصفات الخبرية أو في الصفات الفعلية أو في الصفات الذاتية فإنه يعتبر متعديا. يعني من باب تأكيد المعنى أو المعلومة اكتب عندك الصفات الخبرية التي ورد فيها التي ورد بها الخبر. الصفات الخبرية التي ورد بها الخبر من الكتاب أو السنة. الصفات الفعلية هي التي مقرونة بالمشيئة، إن شاء ربنا فعل وإن شاء وإن لم يشأ فعل، إن شاء ربنا فعل وإن شاء لم يفعل، هي التي مقرونة بالمشيئة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. الصفات الذاتية لا تنفك عن الذات، ولا يتصور وجود الذات بدونها. الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الذات، ولا يتصور وجود الذات بدونها. فمن قال مثلا إن المراد باليدين النعمة فهو مؤول، ومن قال إن المراد بالوجه الثواب فهو مؤول، ومن قال إن المراد بالاستواء الاستيلاء فهو مؤول، وتسميتنا إياه تأويلا من باب التسامح، وإلا فالحقيقة أن هذا تحريف. فكل تأويل ليس له أصل فإنه ينبغي أن نسميه تحريفا، كما نطق به القرآن: يحرفون الكلمة عن مواضعه. فكل من أول الكلم عن مواضعه وحمله على معنى آخر فقد حرف. طيب اكتب عندك في ورقة كده احنا قلنا هو الاول هنا جاب صفات خبريه تشمل الفعليه والذاتيه، ولكن فصلها بقى انواع: فعليه مقرونه بالمشيئه، ذاتيه ملهاش علاقه بالمشيئه، بس كله صفات خبريه. اكتب عندك: التاويل عند السلف له معنيان، التاويل عند السلف له معنيان. المعنى الاول التفسير والبيان، ومنه قوله تعالى: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقوله تعالى: نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. المعنى الثاني الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، ومنه قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. الآية وللتأويل معنى آخر عند المتأخرين، وللتأويل معنى آخر عند المتأخرين. وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر. وهذا النوع ثلاثة أنواع، أو هذا القسم ثلاثة أنواع. القسم الأول التأويل الصحيح، القسم الأول التأويل الصحيح، وهو صرف اللفظ، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر دلت عليه لغة العرب، إلى معنى آخر دلت عليه لغة العرب، مع وجود قرينة لهذا الصرف، مع وجود قرينة لهذا الصرف. القسم الثاني التأويل الباطل، وهو صرف اللفظ عن معناه إلى معنى آخر دلت عليه لغة العرب ولكن مع وجود، مع عدم وجود قرينة لهذا الصرف، ولكن مع عدم وجود قرينة لهذا الصرف. القسم الثالث التحريف، وهو صرف اللفظ من معناه الظاهر إلى معنى آخر لم تدل عليه لغة العرب، كصرف الاستواء بالاستيلاء، كصرف الاستواء إلى الاستيلاء. وقف أحمد واحد، وقف ده واحد، اقفل ده واحد، خدي عليه. التحريف وصرف اللفظ عن ظاهره الى معنى اخر ايه لم تدل عليه لغه العرب، معايا؟ كصرف الاستواء الى الايه، الى الاستيلاء، معايا مشايخ؟ وهذا النوع من التحريف ثلاثه انواع، النوع الاول تحريف اللفظ، تحريف اللفظ إما بزيادة حرف أو نقصان، وإما بتغيير موقعه الإعرابي، وإما بتغيير موقعه الإعرابي. أو النقصان، وإما بتغيير موقعه الإعرابي. مثال ذلك وكلم الله موسى تكليما، حرفها المبتدعة بنصب لفظ الجلالة. بنصب لفظ الجلالة. القسم الثاني بقاء اللفظ على ما هو عليه مع تحريف معناه. بقاء اللفظ على ما هو عليه مع تحريف معناه إلى معنى لم تدل عليه لغة العرب. مع تحريف معنى إلى معنى لم تدل عليه لغة العرب أو دلت عليه ولكن في سياق معلوم. أو دلت عليه ولكن في سياق معلوم. مثال ذلك معلوم ولكن دلت عليه في سياق معلوم. مثال ذلك صرف لفظ اليد إلى القدرة. لفظ اليد إلى القدرة أو النعمة. فهذا وإن دلت عليه لغة العرب ولكنه يأتي بسياق معلوم. ولكن يأتي في سياق معلوم وهو أن يكون مقطوعا عن الإضافة. كأن تقول لمحمد يد عندي. لمحمد يد عندي. واضح يا مشايخ؟ القسم الثالث نعم لا تحريف تسمية تقول كما قال الشيخ هنا تجاوزا أو مسامحة معايا؟ لا طالما صرف إلى معنى آخر في السياق غير الذي يأتي في لغة العرب يسمى تحريف على طول. ماشي اكتب عندك القسم الثالث وهو من أخطرها. تحريف الأدلة عن موضع الاستدلال. تحريف الأدلة عن موضع الاستدلال. مثال ذلك في الصحيحين من حديث عائشة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس من الفطرة وذكر منهن الختان. وذكر منهن الختان حرف المبتدعة وأخرج النساء من عموم اللفظ. حرف المبتدع وأخرج النساء من عموم اللفظ ولا دليل على ذلك. فهمين يا أخوانا ده كله من الكتاب ده كلام الشاطبية في الاعتصام رحمة الله عليه. نرجع للكتاب يقول فكل من أول الكلمة عن مواضعه وحمله على معنى آخر فقد حرف. وقوله كذاته فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثباته. يعني كما أن من أول في ذات الله من غير إثبات فهو معتدل فكذلك من أول في الصفات. وهذا إشارة من المؤلف رحمه الله بأن القول في الصفات كالقول في الذات. فكما أننا نثبت لله عز وجل ذاتا لا تشبه ذات المخلوقين فإننا نثبت له صفات لا تشبه صفات المخلوق. وطبعا القول في الذات قصدي القول في الصفات كالقول في الذات دي قاعدة شيخ الإسلام في التدمرية ودي من أمتع القواعد التي ألقمها من خلالها الحجرة في في كل محرف مبتدع. وقوله من غير ما إثبات يعني من غير ما دليل على تأويله، فإنه يكون متعديا، فإن وجد دليلا، فإن وجد دليل للتأويل فإن ذلك لا بأس به. ولا يعد هذا تعديا، مثاله قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فلو قال قائل ظاهر الحديث أن الله يكون سمع الإنسان وبصره ويده ورجله، فلماذا تؤولون هذا الحديث وتقولون إن المراد أن الله يسدد هذا الرجل في سمعه وبصره ومشيه وبطشه؟ فالجواب أن نقول لأن عندنا دليلا يدل على ذلك، وهو قول الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذنه. فها هنا يوجد عابد ومعبود لقوله تعالى: ما تقرب إلي عبدي، ويوجد متقرب ويوجد متقرب ومتقرب إليه، ما تقرب إلي عبدي، ويوجد فارض ومفروض عليه مما افترضت عليه، وفيه أيضا سائل ومسؤول، ومعطي ومعطى، ومستعيذ ومستعاذ به في قوله: ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. وكل هذا يدل على التباين بين هذا وبين هذا. فإذا كان هذا دلا على التباين، فكيف يكون هذا الشيء المباين بعضا من الشيء المباين؟ فكيف يكون هذا الشيء المباين بعضا من الشيء المباين؟ وكيف يكون سمعه وبصره ويده ورجله؟ فهذا مستحيل. وأيضا السمع والبصر واليد والرجل بعض من المخلوق، بعض من المخلوق أي من الأبعاد، ولا يمكن أن يكون بعض المخلوق هو الخالق، فهذا شيء مستحيل. إذن فعندنا دليل على هذا التأويل، وإذا قام الدليل على التأويل فإننا نقول ليس ظاهر الحديث مقصودا، بل لنا أن نقول إن هذا الظاهر الذي ادعى ليس هو ظاهر الحديث، لأن ظاهر الحديث يناقض سياقه، ومعلوم أن ظاهر الكلام ما يقتضيه سياقهم، وليس كل لفظ من الألفاظ له معنى منفرد، بل الألفاظ يكون معناها بضم بعضها إلى بعض. فنحن لم نخرج عن ظاهر الحديث ولم نؤول، وإذا تنزلنا جدلا وقلنا إن هذا تأويل، فإننا نقول إن هذا التأويل قد دل عليه الدليل، وإذا دل عليه الدليل من كلام من كلام من تأولنا كلامه، لم نكن خرجنا بكلامه عن ظاهره، لأن المتكلم أعلم بمراده. ومثل ذلك أيضا ما جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول: عبدي جعت فلم تطعمني، ومرضت فلم تعدني. فإن لو أخذنا بظاهر هذا اللفظ لقلنا إن الله يمرض وأن الله يجوع، وهذا شيء مستحيل على الله. ولكن هذا قد فسر في نفس الحديث، حيث قال: إن عبدي فلانا جاءك لم تطعمه، ومرض فلم تعده. فهذا يدل على أن هذا اللفظ الذي يدعى أنه ظاهر غير مراد، لأن الله عز وجل بينه بنفسه. فالحاصل أن المؤلف رحمه الله أعطانا قاعدة، وهي أن جميع من أول في الصفات من غير إثبات ولا دليل يدل على أن تأويله فإنه يدل على تأويله فإنه معتد. اكتب عندك: بل محرف. وأيضا كما أننا لا نؤول في الذات، يجب أن لا نؤول في الصفات، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. ثم قال رحمه الله: أي الماتن، فقد تعدى واستطال واجترى، وخاض في بحر الهلاك وافترى. هذه خمس صفات، والعياذ بالله من ذلك. تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى، كل هذه أوصاف لمن أول في الصفات من غير دليل. قوله فقد تعدى على النصوص وعلى المتكلم بالنصوص. من هو المتكلم بالنصوص؟ الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا التأويل تعد على اللفظ وإخراج له عن ظاهره، وتعد على قائل النص حيث كلم الناس بما لا يريد، وهذا نوع من التعمية، وهو خلاف قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وخلاف قوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا يعني لألا تضلوا، وخلاف قوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فكل إنسان يؤول فقد تعدى على النص وعلى المتكلم بالنص وهو الله ورسوله. وقوله واستطال، استطال من الطول وهو الغنى، كما في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، أو من الاستطالة وهي العلو والترفع، والثاني أنسب يعني أنه استطال واستعلى وترفع والعياذ بالله، واعتد برأيه وأنكر رأي الآخرين. وقوله واشترى من الجبع، وهي الإقدام أي إقدام الإنسان على ما ليس له بحق، وقد تجرأ فلان على كذا يعني أقدم على شيء ليس له فيه حق، وكذلك الذي يؤول في الصفات فإنه قد أقدم على شيء ليس له بحق. وقوله وخاض في بحر الهلاك، الخوض في الأصل يطلق على العمل الذي ليس بمركز ولا منظم، ومنه الخوض في الوحل والخوض في الماء والخوض في الطين، قال تعالى في خوض يلعبون. وقوله في بحر الهلاك، الهلاك هنا معنوي يعني يبقى حيا، لكن هو في الحقيقة حي ميت، بل الميت على الحق خير من هذا الذي بقى على الباطل. وقوله وافترى يعني كذب، ووجه كذبه أنه قال إن الله لم يرد كذا وأراد كذا، يعني لما قال إن الله، الله سبحانه وتعالى أراد الاستواء على العرش، هو قال لا ما أراد الاستواء ده أراد الاستيلاء. الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير، قال لك لا هو ما ينزل ولكن تنزل رحمته، وجاء ربك قال هو ما جاء ولكن جاء أمره، فكل هذا كذب على الله عز وجل. يقول فكذب في النفي وكذب في الإثبات، مثلا في قوله تعالى بيدي لما خلقت بيدي، قال إن الله لم يرد اليدي وأراد النعمة، فكذب في النفي وكذب في الإثبات، يعني كذب أنه نفى عن الله، وكذب أنه أثبت لله أنه يريد النعمة أو القدرة. وقوله استوى على العرش، قال إن الله لم يستوي على العرش ولكن استولى أو لم يرد العلو وإنما أراد الاستيلاء، فنقول كذبت في الأولى وفي الثانية. ثم قال المؤلف رحمه الله ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر، فإنهم قد اقتضوا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وصحبه فاقنع بهذا وكفى. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز الرد على العقول في باب الصفات، وذكر تحريم التأويل وأنه استطال وجرأ وافتراء، ذكر دليلا حسيا ملموسا، فقال ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه، يعني ألم تعلم أن أصحاب النظر والمراد بأصحاب النظر أصحاب الكلام الذين يرجعون في إثبات الصفات أو نفيها إلى العقل، فهؤلاء اختلفوا واضطربوا اضطرابا كثيرا عظيما، حتى إن بعضهم يوجب ما يرى الآخر أنه مستحيل، أحدهم يقول هذا واجب لله والثاني يقول هذا مستحيل على الله، والآخر يقول هذا جائز وهذا من التناقض، فاضطربوا اضطرابا كثيرا فيما هم عليه. ولا ريب أن اختلاف الأقوال واضطرابها يدل على ضعفها وأنه ليس لها أساس، لأن الأقوال كلما قويت أساساتها تقاربت، ولهذا تجد المسائل المنصوصة في القرآن أو السنة الخلاف فيها قليل. وأضرب لك مثلا بالمواريث، فإن الخلاف بين العلماء رحمهم الله في المواريث قليل بالنسبة للخلاف في غيره، وذلك لأن غالب أحكامه منصوص عليها، والمنصوص عليه لا يختلف الناس فيه. كذلك أهل الزكاة، فأهل الزكاة ثمانية، لا تكاد تجد خلافا بين العلماء رحمهم الله فيهم إلا قليلا بالنسبة للخلاف في المسائل الأخرى، لأن أصحاب الزكاة منصوص عليهم، فكلما كانت الأقوال مؤيدة بالنصوص كان الخلاف فيها أقل، لأن النص يجمع أطراف الخلاف. أما إذا كانت المسائل ليست مبنية على نص ولا على أصل، فإنك ترى فيها الخلاف العجيب، ولو شئت لقلت إن الخلاف أكثر من أصحابي، فإذا كانوا 10 اختلفوا إلى على 15 قولا. فإذا قال قائل كيف يكون الخلاف أكثر من أصحابه، فنقول يكون للواحد عدة أقوال، فإذا كانوا 10 وكل واحد له 5 أقوال صار الخلاف 50 وجها. فأصحاب النظر الذين يدعون أنهم أصحاب عقول وأن غيرهم عامة وحشوية وبلهاء وما أشبه ذلك، هم أكثر الناس اختلافا في هذا الباب. أي باب يقصد؟ باب الصفات. ومن طالع ما ينقل عنهم رأى العجب العجب، حتى إنك لا تكاد تتصور القول من شدة فساده. فإذا كان هذا حال أصحاب النظر، فكيف يعتمد على هؤلاء فيما هو أساس الرسالات وهو معرفة الرب جل وعلا بأسمائه وصفاته؟ وكيف نعتمد على هذه الأقوال المتناقضة التي لا تنبني على أصل؟ ولهذا فإن المؤلف رحمه الله جاء باختلاف أهل النظر دليلا على فساد أقواله، لأن الاختلاف والاضطراب يدل على الفساد. فإن قيل من هم أصحاب النظر؟ الجواب هم أصحاب الكلام كما يسميهم أهل العلم، وعلمهم علم الكلام، وسموا أصحاب النظر لأنهم قدموا النظر على الأثر. ما المراد من النظر هنا؟ العقل. وأصحاب النظر هم هؤلاء المتكلمون، هم أكثر الناس فسادا واضطرابا في الأقوال، لأنهم لم يبنوا على أسس صحيحة، وإنما بنوا على وهميات ظنوها عقليات فبنوا عليها عقيدتهم. ولعله قد مر بك أن أساطينهم ورؤساءهم أقروا بأنهم على ضلال، فمن جملتهم الرازي الذي يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هذا هو الرازي، ومن علماء القرن السابع، أحد أساطينهم وكبرائهم وعلمائهم، يقول هذه المناهج والطرق ما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، أي لا تسمن ولا تغني من جوع. ويقول رأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، يعني طريقة تحكيم النصوص في هذا الباب وفي غيره من الأبواب. ثم ضرب مثلا أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، فأؤمن بأنه استوى على العرش، وأقرأ إليه يصعد الكلم الطيب فأؤمن بأنه في العلوم، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو نفي للتمثيل، وأقرأ ولا يحيطون به علما وهو نفي للتكييف، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. طبعا كل المبتدع الآن كل اعتمادهم في كلامهم على الرازي والزمخشري والغزالي والباقلاني والجويني، ومع أن هؤلاء وغيرهم أسعدهم الله بتوبة نصوح ورجعوا عما كانوا عليه. ويقول أي الرازي نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. والقيل والقال محصول ليس بجيد، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، فهؤلاء بحثوا طول عمرهم وما استفادوا إلا قيل وقالوا، وغاية دنياهم أذى ووبال والعياذ بالله، لأن غاية دنياهم نسأل الله العافية الشك والحيرة، فأكثر الناس شكا عند الموت هم أهل الكلام، لأنهم ليس عندهم عقيدة يبنون عليها معبودهم عز وجل، بل لا يعرفونهم إلا بوهمياتهم التي يدعون أنها عقليات. فلذلك إذا جاءت الساعة وجاء وقت الامتحان والمحك ضاعوا وما وجدوا حصيلة، فكانوا أكثر الناس شكا عند الموت نسأل الله العافية، حتى إن بعضهم يقولها أنا أموت على عقيدة أمه الأمية التي لا تعرف، والثاني يقول أموت على عقيدة عجائز نيسابور، فرجعوا إلى عقيدة العجائز لأنها فطرية وهي عقيدتهم نظرية وهمية في الواقع. فإذا نظرنا إلى هؤلاء وإلى مآلهم وإلى أحوالهم فهل يمكن لنا أن نقول إنهم على حق وندع الأثر لنظرهم؟ لا يمكن أبدا. فكل إنسان عاقل لا يمكن أن يتولى مثل هؤلاء ويأخذ من أقوالهم، لأنها أقوال فاسدة متناقضة ليس لها أساس لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أقوال السلف. والعجيب أن الرازي يقول أرواحنا في وحشة من جسومنا، إلى هذا الحد روحه مستوحشة من جسده لا تود أن تقر فيه، كأنما يتمنون الموت الآن ومفارقة الروح الجسد الذي هي في وحشة منه، لأن الإنسان نسأل الله على السلامة والعافية إذا لم يكن له عقيدة ضاع، اللهم إلا أن يكون قلبه ميتا، لأن الذي قلبه ميت يكون حيوانا لا يهتم بشيء أبدا، لكن الإنسان الذي عنده شيء من الحياة في القلب إذا لم يكن له عقيدة فإنه يضيع ويهلك ويكون في قلق دائم لا نهاية له، فتكون روحه في وحشة من جسمه. تفضل. بإيه؟ تاني مش واخد بالي؟ يقولون ان الرازي قال الكلام ده والزمخشري لا، ان انكر اعلم انه واحد من اثنين، اما جاهل واما كذاب، لان الكلام ده مبثوث في كل كتبه ونقله ابن القيم وعزاه في غسل اللهفان وشيخ الاسلام ثانيا، يعني حبيت ترجع لمصدره في غسل اللهفان معايا اخي الفضل. يا اخوانا دايما كده القاعده العامه ان الرجل صاحب الهوى من العزيز ان يتخلى عن هواه، دي الكلام ده أكرمك الله أبلغه متواتر عن الرازي، هذا الكلام الذي نقوله. تفضل. هذا الكلام الذي تركه الرازي يعني كتفسيره مفاتيح الغيب هذا فيه ضلال كثير. لا لم يقم أحد على حد علمي، لم يقم أحد طبعا، هذا لا شك فيه، ابن حد غاية التحذير أن تقرأ في هذه الكتب غاية التحذير. وبرضو أذكركم هنا بمقولة شيخ الإسلام ابن تيمية التي ذكرها في رسالة أصول التفسير، لما يقول معنى كلمة اطلعت على كتب كثير من المفسرين من أهل السنة فوجدتهم ينقلون كلاما من عند هؤلاء ينشرون مذهبهم وهم لا يشعرون، يعني بينقل كلام من الزمخشري أو من مفاتيح الغيب بيؤيد مذهب الاعتزال وهو لا يدري، وهو إمام كبير في التفسير. فعشان كده نقول دايما السلامة لا يعادلها شيء، ابتعد عن كتب أهل البدعة ولا تأخذ منها شيئا، وإن شاء الله في كتب سلفنا الصالح غنية عن هذه الكتب المملوءة بالضلال كما يبقى العصر. طيب نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله عز وجل هذا الكلام في اللقاء القادم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.